الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، باب الإحرام. نية الدخول في النسك شرط، فلا بد أن ينوي الدخول في النسك، فلو لبى بدون نية الدخول فإنه لا يحرم بمجرد التلبية، ولو لبس ثياب الإحرام بدون نية الدخول فإنه لا يكون محرما بلبس ثياب الإحرام ولا بمجرد التلبية، فإن التلبية تكون للحاج وغيره. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والتلبية قد تكون في غير الحج، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ما يعجبه من الدنيا قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة. فإذا رأيتم ما يعجبكم من الدنيا من قصور أو سيارات أو بنين أو زوجات أو غيرها فقولوا لبيك إن العيش عيش الآخرة. انظر كيف صد الإنسان نفسه بقوله لبيك إجابة لله عز وجل حتى لا تذهب نفسه مع الدنيا، ثم قال إن العيش عيش الآخرة، وأن هذا العيش الذي أمامي ليس بشيء. والسنة لمن كان يخاف المانع من إتمام النسك أن يقول: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. والدليل على ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حين استفتته ضباعة بنت الزبير أنها تريد الحج وهي شاكية، قال: حجي واشترطي، وقل اللهم محلي حيث حبستني. أما من لا يخاف المانع فلا يقولها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بعمرة كلها، حتى في الحديبية أحرم ولم يقل. فالرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بعمره كلها حتى في الحديبية أحرم ولم يقل إن حبسني حابس. وحبس وكذلك في عمرة القضاء وعمرة الجعرانة وحجة الوداع، ولم ينقل عنه قال: وإن حبسني حابس، ولا أمر به أصحاب أمرا مطلقا، بل أمر به من جاءت تستفتي، لأن جاءت تخشى أن يشتد بها المرض فلا تكمل النسك. فمن خاف من مانع أن يمنعه من إتمام النسك قلنا له اشترط، استرشادا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن لم يخف قلنا له السنة ألا تشترط. وهذا قول اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. فإن قال قائل: الحوادث الآن كثيرة، فكثيرا ما يحدث صدام وكثيرا ما يحصل زحام يموت به الإنسان، أفلا يكون هذا مما يوجب مشروعية هذا الشرط؟ قلنا: لا، لأنك لو أحصيت الحجيج وأحصيت الحوادث التي تحدث لوجدت النسبة قليلة جدا وليست بشيء، لكثرة السيارات والناس. في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حصلت حوادث، ففي عرفة وقصت ناقة صاحبها فسقط منها ميتا، رواه البخاري. وهذا حادث ناقة ولكنه يشبه حادث سيارة، فالحوادث موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يأمر أصحابه أن يشترطوا أمرا عاما. وفائدة الاشتراط أنه إذا وجد المانع حل من إحرامه بلا هدي، لأن من أحصر عن إتمام النسك فإنه يلزم هدي، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من هدي. فإذا كان قد اشترط وجد ما يمنعه من إتمام النسك قلنا له حل بلا هدي، ولو لم يشترط لم يحل إلا إذا أحصر بعدو. وعلى رأي كثير من العلماء فإن أحصر بمرض أو حاد أو ذهاب نفقة أو ما أشبه ذلك فإنه يبقى محرما ولا يحل، لكن إن فاته الوقوف فله أن يتحلل بعمرة ثم يحج من العام القادم. وهنا عبارتان: العبارة الأولى أن يقول إن حبسني حابس محلي حيث حبستني، محلي أي محل إحلالي من النسك أو وقت إحلالي منه. العبارة الثانية أن يقول إن حبسني حابس فلي أن أحل. والفرق بينهما: إذا قال فمحلي حيث حبسني حل بمجرد وجود المانع، لأنه علق الحل على شرط فوجد الشرط، فإذا وجد الشرط وجد المشروط. وأما إذا قال إن حبسني حابس فلي أن أحل، فإنه إذا وجد المانع فإنه بالخيار، إن شاء حل وإن شاء استمر. فإن قيل: وهل من الخوف أن تخاف الحامل من النفاس أو الطاهر من الحيض؟ الجواب نعم، لأن المرأة إذا نفست لا تستطيع أن تؤدي النسك، ثم إن مدة النفاس تطول غالبا والحيض كذلك. إذا كان أهلها ورفقتها لا يبقون معها حتى تطهر، فإنها إذا كانت واقع حصول الحيض تشترط. ولو أن رجلا دخل في الإحرام وقال لبيك اللهم عمره ولي أن حل متى شئت فلا يصح، لأنه ينافي مقتضى الإحرام، ومقتضى الإحرام وجوب المضي، وأنك غير مخير، فلست أنت الذي ترتب أحكام الشرع، المرتب لأحكام الشرع هو الله عز وجل ورسوله. والأنساك متعددة، لأن الإنسان جمع، وأقل جمع ثلاثة، فهناك أنساك ثلاثة: التمتع والإفراد والقران. وذلك أن الإنسان إما أن يحرم بالعمرة وحدها أو بالحج وحده أو بهما لا رابع لها، وهذا وجه انحصار الأنساك، فهذه ثلاثة فين وهذا وجه انحصار الأنساك فهذه ثلاثة فهذا وجه انحصار الأنساك الثلاثة فإن أحرم بالعمرة وحدها فتمتع، فإن أحرم بالعمرة وحدها يتمتع. ولكن بالشرط التي ستذكر وبالحج وحده فهو مفرد، وبهما جميعا فهو قارن، ويدل على تنوع الأنساك إلى هذه الأنواع. حديث عائشة قالت: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، أخرجه البخاري. ثم فصلت وقولها بالحج يحمل على أنه بالحج من حيث الأفعال لا من حيث الأحكام، لأنه كان قارنا، وقيل أحرم بالحج أولا ثم أردفه بالعمرة، وسنذكر إن شاء الله تعالى في صفة القران. وهل يصح إدخال عمرة على الحج؟ وهذا ما سنوضحه في حينه. وأفضل أنساك التمتع، الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه حين فرغوا من الطواف والسعي أن يحل ويجعله عمرة إلا من ساق الهدي، كما في حديث جابر، وقد أخرجه مسلم. وكان من ساق الهدي في تلك الحجة قلة، وقد حتم الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه حيث قال: من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، أخرجه مسلم. وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سكت الهدي ولا أحللت معكم، أكرده مسلم. وراجعوا الصحابة في ذلك وقالوا: يا رسول الله، كيف نجعله عمرة وقد سمينا بالحج أي لبينا بالحج؟ قال: افعلوا ما أمركم به، أكرده مسلم. حتى أوردوا عليه مسألة يستحيا منها، ولكن حملهم ما في نفوسهم على إرادها، قالوا: يا رسول الله، نخرج من منى وذكر أحدنا يقطر منية، أخرجه البخاري، أي من جماع أهله، لأنهم سيحلون الحل كله، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أبى إلا أن يحتم عليهم أن يجعلوها عمرة، فجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، فإنه لا يمكن يتمتع، لأن من ساق الهدي لا يحل إلا يوم العيد، وحينئذ يتعذر التمتع. من ساق الهدي المراد ساق هديه مع مكة المدينة، ولأنه أكثر عمل، ولأنه أسهل على المكلف، أفضل أن ساق التمتع، وهذا رأي جمهور أهل العلم. ومن أتى بالعمرة قبل أشهر الحج ومن أتى بالعمرة قبل أشهر الحج وبقي في مكة حتى حج فهذا لا شك أن إفراده أفضل له، لأنه لا يمكن له التمتع، لأن التمتع لابد أن يأتي بالعمرة من الميقات وهو في مكة، ليس له عمرة، وهو في مكة ليس له عمرة من الميقات. ومن أتى بالعمرة قبل أشهر الحج وبقي في مكة حتى حج فهذا لا إشكال لا شك أن إفراده أفضل له، لأنه لا يمكن له التمتع، لأن التمتع لابد أن يأتي بالعمرة من الميقات، وفي مكة ليس له عمرة من الميقات. هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وصفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، فلا يكون الحج تمتعا إلا إذا جمع هذه الأوصاف. الوصف الأول أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن أحرم بالعمرة في رمضان وأتمها في شوال لم يكن متمتعا لأنه لم يحرم بها في أشهر الحج، ومن أحرم بها في شوال كان متمتعا لأنه أحرم بها في أشهر الحج، ومن أحرم بها في رمضان وأتمها في رمضان وبقي الحج فليس بمتمتع. الوصف الثاني أن يفرغ من العمرة في الطواف والسعي والتقصير، وهنا التقصير أفضل من الحلق لسببين. السبب الأول النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في قوله من لم يسق الهدي فليقصر. السبب الثاني من أجل أن يبقى للحج ما يحلق أو يقصر، ولو أنه حلق والمدة قصيرة لم يتوفر الشعر الحج. وصفة القرآن يحرم بالحج والعمرة معا فيقول لبيك عمرة وحجة أو لبيك حجا وعمرة، وقال الأفضل أن يقدم العمرة في التلبية فيقول لبيك عمرة وحجة لأنها سابقة الحج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام وقال يصلي في هذا الوادي المبارك، وقال عمرة في حج في حجة أو قال عمرة في أو قال عمرة وحجة، أخرج البخاري. والقران أفضل من الإفراد، والعمرة بعد الحج غير مشروعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه صفحة 15 ولم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين أحد يخرج من مكة ليعتمر إلا لعذر، لا في رمضان ولا في غير رمضان، والذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيهم من اعتمر بعد الحج إلا عائشة رضي الله عنها كما ذكر، ولا كان هذا من فعل الخلفاء الراشدين والذين استحبوا الإفراد من الصحابة، إنما أن يحج في سفره ويعتمر في سفرة أخرى، ولم يستحب أن يحج ويعتمر عقب ذلك عمرة مكية، بل هذا لم يكونوا يفعلونه قط، وبلا تفيق صلى الله عليه وسلم.